بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام ولا زال في مسألة ارتفاع موقف الإمام عن موقف المأمومين، وقد تقدم أن مستند ذلك معتبرة عمار الصاباطي التي تقدم ذكرها، وهي منقولة في كتاب الكافي وفي كتاب من لا يحضره الفقيه. وقد عرفت فيما مضى أن في المقام شيئا من التأمل في الرواية. مرد ذلك إلى التالي: مرد ذلك إلى أن الرواية الموجودة عبارة عن ضعيفة السند وضعيفة الدلالة، إشكال صاحب المدارك، ناقش فيها سندا وناقش فيها دلالة. وقد سمعت التوقف في مناقشته السندية لأنها جارية على خصوص مبناه دون غيره، وللتأمل في مناقشته الدلالية أيضا مجال، إذ أنه قرر بأن الرواية متهافتة. نحن ذكرنا بأن الرواية مما تعرض إلى التصحيح القياسي، وبالتالي هذا أوجب شيئا من الاضطراب في متنها. كذلك ذكرنا احتمالا آخر أن الرواية منقولة بالمعنى، وراويها لما كان عمار الصاباطي، فإن هذا يوجب التوقف شيئا ما في نقله، لأن عمار لا يعرف اللغة العربية ببيان قد ذكرناه في محله. انتهينا إذن إلى أنه يعتبر أن لا يكون موقف الإمام أعلى من موقف المأموم. يبقى الكلام الآن في تحديد مقدار الارتفاع القادح الذي يمنع من انعقاد صلاة الجماعة ويحول دون تحقيق الغرض. أيضا في المقام الرواية مختلفة، ففي بعض نسخها مثلا ورد التعبير بكلمة الشبر، وفي بعضها ورد بغير ذلك، وبالتالي يقع الاختلاف في تحديد مقدار العلو. من هنا قال جماعة، ولعله مشهور أعلامنا أو عليه أكثر الأعلام، أن ذلك يحدد بالشبر ترجيحا للنسخة التي تضمنت ذكر الشبر على بقية الموارد الأخرى، لكن هذا الترجيح لا شاهد عليه، يعني ترجيح هذه النسخة دون بقية النسخ لا شاهد عليه، أو لا يوجد عليه ما يساعد على قبوله. ولذا أعرض بعضهم عن التحديد بالشبر وقال بأنه يحدد بماذا؟ يحدد بما لا يتخطى. إذا كان ارتفاع الإمام عن المأموم بما لا يتخطى عادة، وهو الخطوة الواحدة، فحينئذ كان ذلك حائلا وكان ذلك مانعا. واستند القائلون بهذا إلى أي شيء؟ استندوا إلى صحيحة زرارة المتقدمة ورتبوا عليها أثرا. هذا ما ذكروا. السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة يقول: الصحيح أن يبنى على أن التحديد بشبر لا أكثر ولا أنقص، وليس التزامنا بالتحديد بشبر مبنيا على ترجيح نسخة على نسخة أخرى. لا، يقول: إنما منشأ التزامنا بذلك يعود إلى التالي، يعود إلى أن الصناعة تقتضي ذلك. كيف؟ يقول: تعالوا نقرأ الرواية. بعض الرواية أو بعض نسخ الرواية اشتملت التالي: ببطن مسيل أو يقطع سيلا. خب، بناء على هذا سوف تكون الرواية مجملة. شنو المقصود ببطن مسيل أو يقطع سيلا؟ هذا لفظ مجمل لا نعلم المقصود منه، وبالتالي يصعب الاستنام. أما لو كان الوارد عندنا في الرواية هكذا بقدر يسير، بقدر يسير، لأن قلنا أن نسخ الرواية مختلفة، لو كان الوارد بقدر يسير، إذن مفهوم اليسير في حد ذاته وإن كان صادقا على الشبر والشبرين والثلاثة، لكن بقرينة ذكر الإصبع أو الأكثر لا يمكن أن يراد منه إلا ما يقرب من الإصبع كثلاثة أصابع مثلا أو أربعة أصابع دون مقدار الشبر فضلا من عن الأكثر منه. وعليه نبقى واحتمال أن تكون النسخة هي مطلق الشبر لا سيما قدر إصبع إلى شبر كما في رواية الذكرى. هذا الاحتمال بمجرده يكفي في عدم ظهور لإطلاق المنع المذكور في الصبي، يعني قوله عليه السلام أو على موضع أرفع ليكون شاملا لمقدار الشبر فما دونه، فيكون الكلام محفوفا بما يصلح للقرينية. إذن من هنا يقول السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة بأن من الجائز جدا أن تكون النسخة الصحيحة من نسخ الرواية بقرينة رواية الذكرى التي توجب تقييد الإطلاق بهذا المقدار النسخة التي تكون مشتملة على التعبير بقدر يسير ومقتضى أن يكون شبرا فما فوق فيترتب الأثام. طيب ما كان زائدا على الشبر، نقول ما كان زائدا على الشبر إطلاق الرواية تام وشامل له من دون إشكال، أما ما كان أقل من الشبر لا دلالة في الرواية عن المنع عنه بعدما احتف الإطلاق بما يصلح للتقييد ليكون المستفاد منها وخصوص الشبر فما فوق. إذن الرواية بالإضافة إلى هذا المقدار مجملة لم يدل دليل آخر على المنع بالنسبة إليه. إن تم الإطلاق في أدلة الجماعة مثلا صل خلف من تثق بدينه، كان المتبع في الحكم بالجواز مقدار الشبر فما فوق، وإلا كان المرجع هو الأصل العملي. إذا شككنا في مقدار فيما هو أقل من الشبر أو هذا المقدار من العلو فحينئذ سوف نلتزم بجريان أصالة البراءة كما تقدم. النتيجة التي نصل إليها أن الأظهر أن يكون مقدار العلو بمقدار الشبر سواء كان المرجع هو الإطلاق اللفظي أم كان المرجع عبارة عن الأصل العملي، لأن الرواية كما قلت وأؤكد الرواية مجملة بالتالي لا مجال للاستناد لها في هذا المقدار، وعلى هذا يترتب الأثار. هذا بالنسبة إلى الارتفاع أو العلو الدفعي. الكلام الآن في العلو التشريحي والذي أشار إليه الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام بقوله فإن كان أرضا مبسوطا، هذا لا مانع من الارتفاع بأزيد من الشبر ما دام يصدق على الأرض أنها مبسوطة. خب هنا أيضا نقول بأن الرواية مختلفة في نسخها، الوارد في التهذيب في الكافي والتهذيب بعد قول الإمام عليه السلام فإن كان أرضا مبسوطة، خب أما الوارد في نسخة الفقيه وكان أرضا مبسوطة، هناك الوارد أو كان أرضا مبسوطة، هنا الوارد وكان أرضا مبسوطة. نرجع لما ذكرناه في البحث الماضي من تحديد الشأن المبتدأ والخبر، هنا راح نقول من تحديد الشر وتحديد الجزاء، فيقال حينئذ فلا بأس أو يقال حينئذ لا بأس. خب هنا يقول السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه بأن كلمة قال هذا مستدرك لأنه من كلام الإمام عليه السلام ليس من السائل، ولم تذكر هذه العبارة أو الكلمة في الفقيه. على أي ده كله يؤكد ما ذكرته في مطلع حديث اليوم وما ذكرته في البحث الماضي من أن هذا الاضطراب الموجود في متن الرواية مرده إلى أحد أمرين: إما إلى أن الرواية قد تعرضت لتصحيح قياسي وهذا هو الذي خلق هذا الاضطراب في متنها، أو الاحتمال الثاني وهو الأقوى من أن الرواية منقولة بالمعنى وناقلها هو عمار، وعمار من الموالي وليس من العرب، وبالتالي من الطبيعي جدا أن يصاب بهكذا أمر في عملية النقل، والأمر سهل. كيف كان فعلا حديثنا في الأرض المبسوطة؟ خب كيف يتصور في المقام؟ يقول الأرض المبسوطة ربما يوجد فيها انخفاض والحدار سبب إصابة المطر مثلا، فيكون فيها جزء مرتفع جزء منخفض، بحيث يكون منطقة أرفع من منطقة بشبر، أو منطقة أرفع من منطقة مثلا بشبرين أو ثلاثة أشبار أو ما شابه. هنا الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام قال إذا وقف الإمام في موضع مرتفع والمأموم وقف في مكان منحدر صحة الصلاة وإن اختلف الموقفان، موقف الإمام عن موقف المأموم بما يزيد على مقدار الشبر، ما دام يصدق على الأرض أنها مبسوطة أو أنها مسرحة أو أنها منحدرة، فبالتالي يترتب الأثر. نفس الكلام يصدق على الأراضي الجبلية التي لا يصدق معها انبساط الأرض لكنها تعتبر قطعة واحدة فلا يعتبر فيها بروز وارتفاع مجعول، طبيعة الأرض هي فيها انحدار وفيها ارتفاع، ما دام يصدق عليها أنها أرض مبسوطة يكون حكمها حينئذ واحد، وبالتالي يرتب حينئذ الأثر. إذن النتيجة التفصيل بين الأرض بين الارتفاع الدفعي وبين الارتفاع التسريحي، أو قل بين الأرض المبسوطة والأرض التي تشتمل على ارتفاع. في الأرض المبسوطة ما دام ينطبق العنوان واحدا يترتب الأثر، وهكذا. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. بقي أن نختم الحديث في هذا المقام وبعد ذلك نتكلم عن الشرط الثالث. أشار صاحب العروة رضي الله تعالى عنه إلى التالي: إلى أنه لا يفرق في اعتبار عدم ارتفاع الإمام عن المأمومين بين كون الإمام بين كون المأموم بصيرا وبين كونه أعمى، وقد خالف في ذلك ابن الجنيد فقال لا يكون الإمام أعلى من المأمومين خب إلا إذا كان المأموم ضريرا. هذا القيد الذي ذكره ابن الجنيد رضي الله تعالى عنه لم يعرف له مستند أصلا، مع أن إطلاق موثقة عمار المتقدمة تقتضي البناء على عدم الفرق بين كون المأموم ضريرا وبين كون المأموم بصيرا، فيرتب الأثر حينئذ. هذا جانب. أيضا عندنا لا فرق بين كون المأموم رجلا وبين كونه امرأة أيضا. لماذا؟ للإطلاق الذي تضمنته صحيحة عمار الصاباطي، عفوا موثقة عمار الصاباطي، فإن الموثقة مطلقة وقد تضمنت أنه لا فرق بين الرجل والمرأة، بل قد ورد التصريح بذلك في موثقة أخرى لعمار في الوسائل، بل المجلد الثامن الباب 60 من أبواب صلاة الجماعة الحديث الأول صفحة 409. بني 409 محمد بن الحسن طوسي بإسناده عن سعد عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار وفيها نساء هل يجوز لهن أن يصلين خلفه؟ قال نعم إن كان الإمام أسفل منهن. خب فهل يستفاد منها أن كون الإمام أسفل من المرأة لا يضر وبالتالي لا فرق؟ زين المراد هنا أن لا يكون الإمام أعلى من المأمومين، لا أن المراد أن يكون الإمام أسفل من المأمومين، فيجوز في حال المساواة ويجوز في حال كون الإمام أسفل ولا يجوز في حال كون الإمام أعلى. إذا من هنا يستفاد أنه لا فرق عندنا بين كون الإمام بين كون المأموم رجلا وبين كون المأموم امرأة على حد سواء. قلت وأؤكد على أنه المدار على أن لا يزيد الفارق بينهما على مقدار الشبر، فلو كان الفارق شبرا فما فوق كان ذلك مانعا من تحقق الاقتداء. هذا تمام الكلام في هذا الشرط. الحديث عن الشرط الثالث من الشروط المعتبرة في صلاة الجماعة نحيله لما بعد التعطيل والحمد لله.